بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عود على بدء. أيضا من بعض من أسئلة جملة من الإخوة اتضح بأنه فهموا لا أقل من كلامي أنني أحصر دور العترة في بيان التفصيلات فقط، وهذا الكلام أيضا غير سليم. أنا ما أشرت إلى أنه والدورة والعترة لا دور لها إلا ماذا؟ إلا بيان التفصيلات. العترة لها أدوار متعددة بالنسبة إلى القرآن، أنا أشير إليها بنحو الفتوى كما قلت، أنه هذا يحتاج إلى مفتاح مستقل وبحثه بشكل أساسي، لأنه أعتقد يمثل منهج آخر في عملية الاستدلال مطلقة، وخصوصا في عملية الاستدلال الفقهي. من الأدوار الأساسية، الدور الأول واضح، وهو بيان التفصيلات، بيان التقييد، بيان التخصيص، بيان التوضيح، هذه كلها أدوار تقوم بها العترة. من الأدوار الأخرى الأساسية التي أوكلت إلى العترة بمقتضى حديث الثقلين، هو أنه العترة تعيننا على فهم تلك الضوابط والقواعد العامة، هذا الذي اصطلحنا عليه بالمذهب، يعني المذهب افترضوا المالي أو المذهب الاقتصادي، باعتبار أنه في النتيجة نحن نحتاج إلى من يسلط النور والضوء على هذه الأطر، وهذه تأتي من بيانات من؟ من بياناتهم. وفي اعتقادي أهم دور، أهم من الدور الأول والدور الثاني، الدور الثالث وهو من أهم الأدوار، هو أنه يعطون المنهج، التفتوا جيدا، يعطون المنهج لكيفية الاستنباط من النص القرآني. يعني الآن في النتيجة هذا القرآن كلام إلهي، كيف أستنبط منه حقيقة من الحقائق؟ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى منهج. ما هو المنهج المتبع في فهم النص القرآني؟ هنا أكو عدة مناهج إخواني الأعزاء، واحدة من أهم هذه المناهج منهج تفسير القرآني بالقرآن. جيد، هذا العنوان عنوانه هو لطيف، ولكن ما هو المقصود أنه القرآن يفسر بعضه بعضا؟ هنا لكي نفهم المنهج لاستنطاق القرآن وللاستنباط من القرآن، كيف أنه نحن في باب الفروع، يعني عندما دخلنا إلى الفقه احتجنا إلى منهج لعملية الاستنباط. هذا المنهج علماؤنا أين حققوه ورتبوه؟ رتبوه أين؟ في علم الأصول. علم الأصول هو منهج الاستنباط، منهج الاستنباط الفقهي. خب سؤال، ما هو منهج الاستنباط القرآن من القرآن الكريم؟ ما هو المنهج؟ أيضا أهل البيت سلام الله عليهم ماذا بينوا هذا الأمر؟ الإخوة إذا يرادون يرجعون هذا إلى هذا البحث، في هذا أصول التفسير اللي أنا كتبته مفصلا في هذا المجال وتوضيحه وتفصيله أكثر إن شاء الله سيأتي في تفسير اللباب الجزء الأول، هناك تحت عنوان دور أئمة أهل البيت في فهم القرآن، يبدأ هناك بحث حدود كم صفحة يراجعون. وأما الإخوة اللي يريدون يراجعون الميزان في هذا المجال، الميزان في المجلد الثالث صفحة 84 و85 و87 عند بحث مفصل الإخوة يرجعون، يقول نعم تفاصيل الأحكام مما لا سبيل إلى تلقيه من غير بيان النبي صلى الله عليه وآله، وهذا هو الدور الأول الذي أشرنا إليه، إلى أن يقول ومن هنا يظهر أن في هذا المقام أن وظيفة النبي هو التعليم. آخر جملة يقولها في هذا المجال هذا، يقول وقد تبين أن المتعين في التفسير الاستمداد بالقرآن على فهم القرآن وتفسير الآية بالآية، كيف نتعلم هذا؟ هذا أسلوب، هذا منهج، وذلك بالتدرب بالآثار المنقولة عن النبي وأهل بيته، لأنه أنتم في كثير من المواضع تجدون أن الإمام يريد أن يبين حقيقة يربط آية بآية أخرى، يربط آية بآية بآية يستخرج منها ماذا؟ مطلبا آخر. وهذا هذا إذا طبقنا عليها قاعدة هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله. إذن أهل البيت هذا مو للتعبد، إنما يريدون يعلمون ماذا؟ الطريقة، المنهج. قال: بالآثار المنقولة على النبي وأهل بيته وتهيئتي، يعني من خلال هذه الآثار، وتهيئتي ذوق مكتسب من هذه الآثار، يعني تعلم المنهج ثم الورود إلى ماذا؟ ثم الورود إلى النص القرآن. وهذا هو الدور الآخر، ولهم أدوار أخرى إن شاء الله بعد موكولة إلى بحث آخر. جيد، نرجع إلى حديثنا بالأمس. إخواني الأعزاء، فيما يتعلق ببحثنا بالأمس، احنا قلنا أنه نعتقد بناء على المنهج الذي أسسناه، أولا لابد أن نرجع إلى القرآن. وعندما رجعنا إلى القرآن وجدنا بأن القرآن لا يجعل لا التسعة موضوع الزكاة، ولا الأقل من ذلك، ولا الأكثر ماذا؟ ولا الأكثر من ذلك، وإنما يجعل موضوع الزكاة وهي الصدقة بحسب الإصطلاح القرآني، يجعل الموضوع ما هو؟ يجعله المال خذ من أموالهم صدقة. وفسرت في النصوص الصحيحة الواردة عن النبي وأئمة أهل البيت أن المراد من الصدقة يعني ماذا؟ الزكاة. إذ خذ من أموالهم زكاة صدقة. إذن موضوع الحكم الشرعي ما هو إخواني الأعزاء بحسب النص القرآني؟ موضوع الحكم الشرعي لا هو الأمور التسعة التي وضعها رسول الله، ولا ما زاد على ذلك، ولا ما نقص، وإنما الموضوع هو ماذا؟ ها؟ هو الأموال، والتعبير بالأموال كما تعلمون هذا من قبيل التعبير، إن صح مثالها تقريب إلى الذهن، من قبيل التعبير بالنفقة. والآن عندما يقول يجب على الأب أن ينفق، أو على الزوج أن ينفق، هذا العنوان ماذا؟ بعد يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأعراف والتقاليد، فالنفقة في هذا الزمان شيء، وفي الزمان الآخر شيء آخر. والشاهد على أن موضوع الزكاة إخواني الأعزاء ليست هي هذه الأمور التسعة أو الأكثر أو الأقل، هي روايات عديدة وردت عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكثير منها صحيحة السند، تقول بأنه أساسا الزكاة الواجبة في كل مال أعد للتجارة. وهذا خير شاهد على أن هذه النصوص بقانون العرض على الكتاب نصوص ماذا؟ موافقة للكتاب، لأنه جعلت الزكاة في أي عنوان؟ لم تجعل الزكاة في البقر والغنم والإبل، وإن كان من مصاديق المال ماذا؟ هذه الأمور، ولكن جعلت الزكاة في كل مال أعد ماذا؟ أعد للتجارة. هسه فقهاءنا قدس الله أسرارهم، هسه حصل عندهم إجماع، حصل عندهم شهرة أن هذه محمولة إلى الاستحباب، هذا هو شأنهم، هذا مو مقلدين لهم إحنا. والسبب ماذا؟ والسبب بعد ذلك سأبين أن هؤلاء فهموا من النصوص وضع رسول الله، وفهموا منها أن هذا هو موضوع الزكاة، فتلك الروايات تكون معارضة لها، فصار رأي المشهور من الفقهاء إذا تحمل على ماذا؟ تحمل على الاستحباب، ولا ضرورة لمثل هذا الحمل. أما الروايات الواردة في هذا الموضوع وهي كثيرة جدا، أنا أشير إلى بعض هذه الروايات. الروايات إخواني الأعزاء واردة في المجلد التاسع من الوسائل صفحة 70، هاي الطبعة اللي قلنا عليها اللي هي مؤسسة آل بيت، صفحة 70، روايات متعددة في باب، التفت، في باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة. إذن العناوين كلها هي ماذا؟ مو بقر وغنم وذهب وفضة، وإنما عنوانه ما هو؟ عنوانه مال التجارة. وهذا كاملا ينسجم مع النص ماذا؟ مع النص القرآني الذي جعل الزكاة في ماذا؟ في الأموال. الرواية الأولى وهي صحيحة السند، الرواية عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت سعيد الأعرج، سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع، فقال: إنا نكبس الزيت والسمن. إذن مو من الأمور التسعة، الزيت والسمن نطلب به التجارة، فربما مكث عندنا السنة والسنتين، هل عليه زكاة؟ مو عليه خمس، ها؟ عليه شنو؟ عليه زكاة. هل عليه زكاة؟ قال: إن كنت تربح فيه شيئان أو تجد رأس مالك فعليك فيه ماذا؟ زكاة. وإن كنت إنما تربص به لأنه لا تجد إلا وضيعة فليس عليه ماذا؟ زكاة. هذا اشتريته أنت بمئة الآن ودفعوا لك مئة، ولكن أنت تنتظر به ماذا؟ الزيادة، هذا عليه الزكاة. أما إذا مشتريه مئة ولكن دفعوا لك به 90 و80 وبقي وما وصل إلى رأس المال، ماله؟ عليه الزكاة أو لا يوجد فيه الزكاة؟ يقول: لا زكاة. هسه هذه الشرائط ماذا؟ شرائط وجوب الزكاة في مال التجارة. هسه بعبارة أخرى، هاي الشرائط على مبنى المشهور، شرائط استحباب الزكاة ماذا؟ في مال التجارة. أما على ما نعتقد أنه هذه جنو، هذه هي الشرائط وجوب الزكاة في مال التجارة. قال: لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة. التفت جيدا، التفت جيدا، حتى يصير ذهبا أو فضة. هذا المال دون السعر، وانت همات من باب الاتفاق ما صبرت حتى يوصل الى سعره، ماذا حولته؟ ها؟ الروايات تقول ذهب وفضة، واقعا للذهب والفضة خصوصية، والمراد انه تحول الى نقد يوم منهن، وهذا هذا هذا تابع واقعا لفهمك لمناسبات الحكم والموضوع. قد جنابك تقول: لا، اساسا مقصود شنو؟ الذهب والفضة، وهذا أمر تعبدي لا نتجاوزه. عمي أنا واحد من الناس، عمي أحلف بالعباس، أما أفهم منها أنها موضوع هذني تعبديات، أفهم منها جنو، أفهم أنها هذني باعتبار أنه العملة في ذاك الزمن اللي يتعامل بها هي عملة، عملة الذهب والفضة، وإلا إذا صارت في زمان أخر عملة أخرى فإذا هذه إشارة، إلا إذا تحولت إلى نقد. التفت، إذا تحولت إلى نقد بناء على ما نعتقد، بعد لابد شي يكون فيها مولانا، لابد يصير فيها خمس بعد، مو زكاة. التفتوا، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه، للنقد أيضا، أيضا الزكاة في النقود أيضا ماذا؟ ها؟ توجد الزكاة. هاي رواية. الرواية الثانية وهي الرواية الثالثة من الباب، أيضا صحيحة السند. الرواية: سألت أبا عبد الله الصادق عن رجل اشترى متاعا. خلاص، بعد متاعا مولانا يصدق عليه التسعة أو لا يصدق؟ بل يصدق على التسعة وزيادة على ذلك، لأن المتاع عم بما هو كما هو واضح. فكسد عليه وقد زكى ماله. زكى شنو؟ مو بقره، غنمه، إبله إلى آخره، زكى ماذا؟ زكى ماله، زكى ماله قبل أن يشتري المتاع. متى يزكي هذا المتاع اللي اشترى؟ قال: إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، لأنه دون رأس المال، نفس الشرط السابق. وإن كان حبسه، حبس المتاع بعدما يجد رأس ماله، الآن يدفعوا السعر اللي مشتري ولكن هو منتظر ماذا؟ منتظر الربح. بعدما أمسكه فعليه الزكاة، بعدما أمسكه، بعد رأس ماذا؟ بعد رأس المال. قال: وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها. أموال إخواني الأعزاء، مو تلك أمور التسعة أو زائد عليها أو ناقص، توضع عنده الأموال يعمل بها. قال: إذا حال عليها الحول ماذا؟ فليزكيها. ومن النصوص في هذا الباب النص الثامن السادس في هذا الباب، وهي رواية موثقة. الرواية عن سماع قال: سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة والسنتين وأكثر من ذلك، فقال: ليس عليه زكاة حتى يبيعه، إلا أن يكون أعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل، فإذا هو فعل ذلك وجدت فيه ماذا؟ الزكاة. نفس البيانات السابقة. وإن لم يكن أعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه، وإن حبسه ما حبسه فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة ماذا؟ واحدة، مو أنه يتعدد. وكذلك النص الثامن وهي رواية صحيحة السنة محمد بن مسلم، كل مال، بعد أوضح هذا من هذا العموم تجدون أنتم، كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليك. نعم الرواية إخواني مقطوعة باعتبار أنه لا يقول عن الإمام، ولكنه باعتبار أن المقبول عند الأعلام أن محمد بن مسلم لا يقول هذا الكلام، ماذا؟ من عندي نفسه لجلالة محمد بن مسلم. قال كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. ومن النصوص الواردة في هذا المجال إخواني الأعزاء ما ورد في صفحة 79 من الجزء التاسع الباب 17، باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الأنعام غير الأنعام الثلاثة. هسه شوفوا الروايات اللي موجودة في ذيلها، ليش؟ لأنه كلها الأصل عندهم يا روايات وضع رسول الله الزكاة على 9، فهذني كلها بقرينة تلك الروايات هذه كلها حملوها على ماذا؟ حملوها إما على التقية على مبنى، وإما على ماذا؟ وإما على الاستحباب على البيان الذي تقدم. الرواية عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سألا عما في الرقيق. الرقيق مولانا من 9؟ لا والله مو من 9، مما زاد على 9 اللي ذكرته الروايات، يعني السمسم والعدس. وأبدا أبدا بعد ماذا يصدق على الرقيق؟ مال. فلهذا وهذا لم يكن متعارفا في زمن ماذا؟ في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه وين كان اكو عندنا رقيق بذاك المعنى؟ هم كان اكو اخلالات العبد في معركه بدر مولانا اخذوهم، والله سبحانه وتعالى همتنا سوى لهم مشكله انه ليش اخذتوا اسرى؟ ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن. هذول كم واحد ماخذين ما جاء ليش تسويتوا هالشكل؟ إذن بطبيعة. أما في زمن الإمام الصادق والباقر والرضا هاي القضية صارت ماذا؟ أصلا أسواق قامت تتشكل مولانا في عواصم الدولة الإسلامية لبيع ماذا؟ لبيع الرقيق. يعني كانت تجارة تعد من أهم التجارات. أصلا بعض الناس أصلا وعمله كان الأصل شنو هو؟ ها؟ شراء وبيع الرقيق مولانا. ويقينا بذاك الزمان هماتي أنا تشكلت مؤسسات وكذا للدفاع لعله عن حقوق الرقيق وشون ينباعون وشون يشخصوهم إلى آخره. اطمئنوا، ولكن لأنه احنا ما رايحين مشتغلين بهذا التجار نقول لو وين وكوش. اطمئنوا كان هذا، لأنه أنتم عندما تعلمون عندما السوق له أرباح يقينا بطبيعة الحال غشم أكو بيه، تلاعبهم أكو بيه، لابد أكون متخصصين ماذا؟ يعرفوه مثلا كان من الأسنان ما أدري من كذا من 50 شكل حتى يشخصوه أن هذا في أي سن في إلى آخره. قال سأل عما في الرقيق فقال ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر. كل رأس شنو؟ ها؟ رأس من الرقيق، ها؟ مو رأس الغنم من أنا، رأس شنو؟ رأس الرقيق. إلا من تمر إذا حال عليه الحول، وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه ماذا؟ الحول. فإذا حال عليه الحول، شوفوا التعبير بعد ما راح إلى الذهب والفضة، التعبير وين راح؟ ها؟ إلى الثمن إخواني الأعزاء. هسه في ذاك الزمن الثمن شنو كان؟ هو ذهب وفضة. هو في زماننا الثمن شنو صار؟ ها؟ والآن أكو دعوات في الغرب، ما أدري الإخوة إذا متابعين الأزمة الاقتصادية في الغرب، الآن أكو دعوات وأكو جملة من المفكرين الاقتصاديين بدأوا أن المشكلة جاءتنا من الأوراق شنو؟ من النقود والأوراق النقدية. إذن لابد أن نرجع إلى زمان المقايضة، يعني بعد الأوراق نحذفها من العملية التجارية ونقايض بضاعة ماذا؟ ببضاعة. لأن المشكلة الأصلية إخواني الأعزاء اللي ورطت الغرب وتورطنا أيضا في العالم الإسلامي هي أنه بدأ النقد يولد نقدا. هذا اللي إحنا عندنا ربا، طبعا إحنا مع الأسف الربا ما يعرفه هو، ولكن واقع الربا هو هذا. هو شنو؟ أنه عندك فلوس، أنت أي فلوس إن كان هسه نقد كان عملة كانت أي، هي تولد ماذا؟ ها؟ يعني هي تنتج نقد. المية يصير إيش قد؟ 120، والمية 120 يصير 150، والمية 150 يصير 200. التفت لي جيدا، هذا عدد الأموال والنقود هيدا تزداد في المجتمع، ولكن في قبالها أكو إنتاج واقعي في المجتمع أو لا يوجد؟ لا يوجد، لانه لا شركات لا معامل، وانما انت خاله فلوسك في البنك مولانا وسنويا او كل 3-4 سنوات. طبعا يكون في علمك كل في بلدان الغرب كل 20 سنه تتضاعف الفلوس، مع الاسف الشديد في بلداننا كل 4 فلوس تتضاعف الفلوس. يكون في علمكم في الغرب الان كل 20 سنه بل بعضها 50 سنه حتى يتضاعف. شنو اللي عندك 100 تصير 200، ايش قد لابد تنتظر انت؟ ها 50 سنه 20 سنه 30 سنه الان لا اقل. هنا في هذا البلد بالضبط مولانا كل 4-5 سنوات اموالك شو تصير؟ تتضاعف من غير اي انتاج واقعي في البلد. عد النتيجه شو تصير؟ بس وين خارجنا عن بحثنا. النتيجه شو تصير اخواني؟ النتيجه هو ان المال والنقود تزداد والبضاعه التي في قبالها تزداد لو ما تزداد. ماكو انتاج واقعي في البلد، هذا معناه انه هذا باقي 10 ولكن في مقابله كان بالامس 100 درهم، هاليوم صاير بقباله 1000 درهم. هذا بيش ينباع؟ كان 100 راح ينباع بيش؟ ب1000. لو هذا انت معدده منتجه في قبال زياده النقد، عندك زياده انتاج، ما كان عندك يصير تضخم وزياده في الاسعار. اما لانك ما التفتت عندك زياده في الاموال وعدد الارقام، والا انت بينك وبين الله واحد يسال نفسه ليش كل سنه عد 20% 30% البضاعه لا بتزداد؟ وهاي البضاعه نفس الشركه اللي تنتجها. الجواب هي البضاعه، قيمه البضاعه ما تزداد، عدد النقود التي في قبالها شنو؟ دا تزداد. وحيث اننا محكومين لقانون اسمه العرض والطلب يصير هاي النتيجه. التفتوا لي جيدا. الامام سلام الله عليه يعبر ماذا؟ يعبر ان شاء الله اذا وفقنا نبحث الربا عندكم سيتضح ان كثير مما احنا نعتقده في الفقه عندنا ليس بربا، هو في واقع شنو؟ ها؟ هذا ها ها هاي هذه هاي النظريات الحديثه في علم الاقتصاد تعينك على فهم الربا شنو؟ الواقعي في الشريعه. القضيه مو قضيه الفاظ اخواني الاعزاء، حتى انما يحلل الكلام وانما يحرم ماذا؟ الكلام. قضايا واقعية قائمة على أسس علمية في علم الاقتصاد، ولكن لأنه احنا فصلنا البحث الفقهي عن هذه العلوم في النتيجة كثير من الأمور اللي هي في واقعها ربا قلنا شنو؟ ها؟ ليست بربا. والعكس بالعكس، هي في واقعها واقعا ليست ربا، ولكن انت اعتبرتها شنو؟ اعتبرت ربا. سبب ما هو؟ سببك انه انت في علم الاقتصاد ما جئت وبالمتخصص تقول له بابا المشكله اللي الربا دا يولدها شنو هي؟ ومن اين دا تنتج؟ انت تصورت القضيه قضيه لفظيه، اذا قلت اقرضتك صارت حرام، اذا قلت شنو؟ بعتك صارت حلال، خلصت القضيه. اذا تبين مولانا درهم الربا يعادل كذا زنيه بمحارمه في بين الركن والمقام. كل القضية متوقفة على شنو مولانا؟ على لفظ انت تبدله من اقرضته الى ماذا؟ الى بعته. هسه انت لو تقول لهذا عالم اقتصادي هذا الكلام يقول هاي الشريعة متقدمة لو متخلفة؟ يقول بابا هاي قضية واقعية، هاي قضية خارجية، هاي ما لها علاقة بالالفاظ حتى انت تبدل. نعم عندك بعض التعبديات الالفاظ تبدل فيها، اما مو القضايا الواقعية الاجتماعية. على اي الاحوال التعبير يقول وليس في ثمنه. اذا وردت الروايات عبرت ذهب وفضه باعتبار انهما ماذا؟ باعتبار الثمن. وهذا يقولنا مناسبات الحكم والموضوع. من الروايات اخواني في هذا المجال بالي الروايه الاخرى، الروايه الثانيه، هاي الروايه الاولى عن ابي عبد الله الصادق، ايضا روايه جيده. ليس على الرقيق زكاة، واضحة، إلا رقيق تبتغي به التجارة فإنه من المال الذي يزكى. التفتوا جيدا، ما أريد هو أقف عند الروايات وإلا كونوا على ثقة، أصلا هذا فقه الروايات. شوفوا أولا ذكر الرقيق وبعد ذلك هذا المصداق وبعد ذلك ذكر شنو؟ ذكر الموضوع. قال ليس على الرقيق زكاة، وهذا الرقيق موضوع الحكم الشرعي؟ الجواب لا، موضوع الحكم الشرعي هو المال، ولكن أن الرقيق هو مصداق من مصادق المال. ولذا قال إلا رقيق تبتغي به التجارة فإنه من المال الذي يزكى. إذن موضوع الحكم الشرعي ما هو؟ المال. وحيث أن الرقيق من مصادقه في ذلك الزمان، إذن يجب ماذا؟ أما إذا أنا اشتريت رقيق بيني وبين الله، ما اشتريته لأجل شنو؟ ها لأتاجر به، ولكن من باب الصدفة ما ينفعني، عندي أريد اثنين ثلاثة يخدمون أعمال كثيرة عندي، اشتريت خمسة من الرقيق، شفت هذا ينفعون أو لا ينفعون، أريد أبيعهم وافترض أن تربح بهم، قل لا هذا ما فيه، هذه شرائط بعد مال التجارة، الآن ما نريد ندخل فيه إلا أن تبتغي به التجارة. من الروايات أيضا في هذا الباب إخواني الأعزاء، روايات كثيرة أنا انتخبت بعضها، من الروايات في هذا الباب ما ورد في الباب الثاني أن من اتجر بمال الطفل وكان وليا له استحب له تزكيته، كله أيضا هذا أنه حملوها على ماذا؟ الأعلام حملوها على الاستحباب، مع أنه كلها ظاهرها ماذا؟ ظاهرها الوجوب. خب لماذا حملوها على الاستحباب؟ لتلك القرينة التي أشرنا إليها مرارا. الرواية الرابعة في هذا الباب وهي في صفحة 88 من هذا الجزء التاسع، وهي صحيحة السند أيضا عن محمد بن الفضيل، قال سألت أبا الحسن الرضا، واللطيف أن هذه الروايات عموما وين جاية مولانا؟ من زمن منه؟ زمن الصادق والجواد والرضا، ويعني عندما أنتم تعلمون في سنة 150 وما بعد توسعت ماذا؟ ها توسعت المملكة والدولة الإسلامية، صارت إمبراطورية مولانا، صارت إمبراطورية مولانا، اللي يقول لها أحدهم من خلفائهم بأنه أينما تذهبين، يقول للغيوم أينما تذهبين يأتيني ماذا؟ يأتيني خراجك. هكذا يعني المدنية توسعت، الدولة توسعت، الإمكانات توسعت، مو أنه والله أهل الصفة مولانا عشان ما يلقون يأكلون مولانا، لو غدا ما يتغدون، إذا يتغدون ما يتعشون، إذا يتعشون ما يتغدون مولانا، صحيح ولا لا؟ ألم نقرأ في روايات أمير في روايات الإمام الصادق قال كان زمان فقر، وكان زمان فقر وما عندهم، على شنو بعد يحشون مولانا في قضايا أصلا تعبيرنا غيبية وكل علاقة ما لها واقع، لا بقوة واقع، ماكو مال غير هذين الأمور. قال سألت أبا الحسن الرضا عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم. إذن البحث شنو؟ مال إخوان الأعزاء، مو غنم وبقر وعدس وتمن أبدا. هل يجب بعد اخر شلون يسال بعد الظهور افضل من هذا الظهور، وين احنا نجد؟ هل يجب على مالهم زكاة؟ فقال لا يجب في مالهم الصبية والصغار زكاة حتى يعمل به، فاذا دخل في دائرة التجارة والعمل التجاري بعد شنو؟ ها يؤذم، فاذا عمل به وجبت الزكاة، عمل به وجبت ماذا؟ الزكاة. ولكن كلها هؤلاء الأعلام وان جعلوها استحب له ماذا؟ زكاته. لماذا؟ لما أشرنا إليه. فأما إذا كان موقوفا، يعني موقوفا عن العمل، فيه الزكاة، قال فلا زكاة فيه. جيد. ومن الروايات أيضا في هذا الباب في صفحة 90 مولانا، الرواية الأولى والرواية الثانية، رواياتهم كلها جيدة في العام الأغلب. الرواية قال قلت لأبي عبد الله امرأة من أهلنا مختلطة، وضعها خولطوا وما خولطوا، امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة؟ فقال أعليها، تعلمون من فيها ظهور ماذا؟ ها في الوجوب، أعليها زكاة وإن كان ينسجم مع الاستحباب أيضا، ولكنه فقال إن كان عمل به فعليها زكاة، وإن لم يعمل به فلا زكاة. رواية أخرى سألت أبا الحسن، انظروا رواية لو عن الصادق لو عن من؟ لو عن الرضا. سألت أبا الحسن عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة؟ قال إن كان أخوها يتجر به فعليه ماذا؟ فعليه زكاة. سؤال خلوا ذهنكم يمي، إلى هنا اتضح لنا بأنه كاملا هذه النصوص وهي صحيحة السند منسجمة مع ماذا؟ مع النص القرآني. ولكن هنا يظهر دور أهل البيت سلام الله عليه. خلي ذهنك، الآية عامة تقول شنو؟ خذ من أموالهم، سؤال، أموالهم التي عمل بها ولم يعمل بها، أعدت للتجارة أو لم يتجر بها. هذا بعد النص القرآني ماذا؟ ساكت عنه. من يبين لنا هذا؟ العترة، هذا دور العترة. ولذا ما قالت خذ أموال، هذا المال شلون ما كان، عمل لم يعمل، نقص زاد، انتظر به الربح، أبدا أبدا مو هالشكل، مع أنه مقتضى النص القرآني والأصل القرآني والأساس القرآني، القانون الدستوري في القرآن هو ماذا؟ عام مطلق يشمل أي مال عمل به أو لم يعمل به، يعني أعد للتجارة أو لم يعد ماذا؟ للتجارة. انتظر به التماس الفاضل أو لم ينتظر به التماس الفاضل، مضى عليه زمان حول أو لم يمض عليه ماذا؟ حول. هذه التفاصيل من أين نفهمها؟ الدور من؟ هذا دور النبي وأهل البيت عليهم أفضل، وخصوصا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ما أدري واضح؟ ولذا قلنا أن الأصل يأتي وين؟ في القرآن. أما تفصيلاته، تقييداته، مخصصاته، مقيداته، توضيحاته، كلها هذه وظيفة من؟ وظيفة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة، أو وظيفة العترة عليهم أفضل. هذا كله خلي ذهنك يمي، أريد أقول فالجملة همتين خليها في ذره في بقعة الإمكان، إلى الآن ما أريد أفتي به، فقط أريد أخليه. هذا إذا قلنا أن هذه التفصيلات التي صدرت منهم بعنوان أنه إمام ماذا؟ معصوم. ما أدري واضح ولا؟ عند ذلك بعد مثل هذه التفصيلات والتصرفات لغير المعصوم يمكنه أن يتصرف أو لا يمكنه؟ لا يمكنه أن يتصرف، لا بد أنه هذه التقييدات، هاي التفصيلات، هاي التحديدات تكون ماذا؟ حلاله حلال إلى يوم القيامة، حرامه حرام ماذا؟ إلى يوم القيامة. أما إذا جاء شخص ولو من القمر إجا وقال يا إخوان هذه التفصيلات تحديدات بيانات إنما صدرت منهم لإدارة ماذا؟ لإدارة المجتمع الإسلامي، مو قضية مرتبطة بشخص، مرتبطة بإدارة ماذا؟ المجتمع أولا، ومرتبطة بحاجات المجتمع ماذا؟ ثانيا. إذن ممكن أن هذه التفصيلات شو تصير؟ ها؟ تزيد وتنقص بحسب ما يشخصه المسؤول والوالي والقائم على أمور ماذا؟ المجتمع الإسلامي. إذا وجد بأنه إذا ينتظر سنة مولانا، مولانا الناس تموت جوع، مولانا يقول كل ست شهور مولانا بتجون طلعون شنو؟ الزكاة. إذا وجد أن المقدار الذي وضع فيه الزكاة لأنه صارت أزمة مالية اقتصادية دمرت الناس، خسروا الناس كذا، بعد الحدود التي بينها الأئمة مو كافية لإدارة المجتمع ولو لخمس سنوات قادمة، وش يسوي من المولان؟ يروح يقترض حتى يكون تحت رحمة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لو أنه يستعين بمن؟ ها؟ يستعين بالزكاة فيضيفها. يا ماذا يفعل الشارع المقدس؟ ماذا قال له؟ إذا كنا نريد ماذا؟ نريد دينا يصلح لإدارة مجتمع، ومو مجتمع عادي يعيش الفقر، مجتمع يعيش القوة الاقتصادية والغنى والرفاهية ويكتفي اكتفاء ذاتيا بنفسه، مو أن يكون محتاجا إلى الآخرين ماذا؟ في كل شيء. على الأحوال، سؤال، إذن على هذا الأساس، كم دقيقة عندك؟ إذن على هذا الأساس إخواني الأعزاء، سؤال، ما هو موضوع بهذا البيان؟ موضوع وجوب الزكاة، موضوع الحكم الشرعي، لا موضوع التكليف، ها؟ ما هو موضوعه؟ الأموال. خب إذا كانت الأموال سيدنا العدهذني المذكورة تسعة أو أكثر من تسعة أو إلى، ما هي؟ الجواب في جملة واحدة، هذه كلها مصاديق للمال. من عينها؟ يعينها الوالي والإمام والنبي. يقول في هذا الزمان هذه مصادق المال، في ذاك الزمان ماذا؟ ذلك مصادق وتلك مصادق المال. إذن الآن في الجملة أقول بعد ذلك أوضح مفصلا، إذن أكو تعارض بين الروايات وما أكو تعارض بين الروايات؟ ها؟ أبدا لا تعارض، لأنه ذيك أنت تتكلم في من قبيل أنه أنت جنابك أسألك مولانا النفقة في زمان أليف وفي زمان آخر شنو؟ باء. فإذا فرضنا أن الإمام بين مرة أليف ومرة بين شنو؟ باء. إذا كان في زمان واحد وفي ظروف واحدة بين شيئين، أقول أكو بيناتهم شنو؟ تعارض. أما إذا كان بين مصداق في زمان قبل 50 سنة وبين مصداق آخر في زمان بعد 50 سنة، وشنو أقول؟ أقول أكو تعارض ولا أقول اختلف الزمان؟ من قبيل مولانا حتى يتضح لك أو أقرب المطلب إلى ذهنك، من قبيل أنه إذا تبدل موضوع التكليف، مو إذا تبدل موضوع الحكم الشرعي. هذا المكلف يروح يسأل الإمام يقول له يا ابن رسول الله أصلي 4 × 4 = 2 في الرباعية، يقول له صلي 4 ركعة. مكان مكلف آخر يروح يسأله يقول له لا صلي شنو؟ ركعتين. أكو تعارض وماكو تعارض. إذا هذول زوجهم من الحاضرين في البلد، واحد يقول له 4 و1 = 2، أكو شيء بيناتهم شنو؟ تعارض. أما إذا واحد حاضر والآخر شنو؟ مسافر، أكو تعارض بين الروايتين؟ لماذا لا يوجد تعارض؟ لأن موضوع التكليف تبدل. هناك موضوع التكليف الحاضر، وهنا موضوع التكليف شنو؟ المسافر. ما تقدر تقول إذا نوقع التعارض بينهم. وهذا هو مما يؤسف له، غفل عنه مطلقا في عملية الاستدلال، في المنهج الاستدلال القائم عندنا. دائما جردت النصوص عن ماذا؟ عن ظروفها الزمانية والمكانية وتعدد الشروط كلها جردت. هي نظر هذا النص جعل بصف جنب هذا النص، هي قالوا شكو، ها؟ فتضخم عندنا باب التعارض مولانا. واقعا الإنسان من يدخل فقط العصمة احنا جاءت وخلصتنا مولانا، وإلا لو ما جاي العصمة واقعا نقول بأن أن المتكلمين يتناقضون يوميا، لو ما يتناقضون، ولكن لأنه آمنا بعصمة المتكلم قلنا ما يتناقضون. ليش ما يتناقضون؟ سوينا ألف باب وباب حتى نحل شنو؟ تعارضات. وإن بينك وبين الله لو هذول مو معصومين، أنت شو تقول عن كلماتهم؟ واحد يقول واجب واحد يقول شنو؟ مو واجب، واحد يقول 9 واحد يقول مو 9. شو تسمي هذا أنت؟ الآن لو أنا أقول هذا الكلام أقول 9 ومو 9، شو تقول؟ تناقض، تعارض في كلام. ولكن لأنه أو كلنا إلى الرواة، قلنا بابا هذول نقلوا بالمعنى، هذول تقية، هذول ما أدري دسوا تزوير، هذول ما أدري ما فهموا اللغة العربية، ما كانوا يفهمون، هي 90% وديناها برأس منه، ها؟ برأس الرواة، مع أنه الواقع مو هالشكل، أصلا واقعا أي تناقض ماكو. أنت فهمتها ماذا؟ متناقضات ومتهافتة. جيد، خلي ذهنك هسه من حقك أن تسأل الشاهد على هذا الشيء. وهذا جمع من الجموع، احنا ذكرنا هذا الجمع الوجه الخامس شاهد، عندنا شاهدين اخواني الاعزاء. الشاهد الاول هي المقدمة الثالثة التي اشرنا اليها. ما هي المقدمة الثالثة؟ المقدمة الثالثة قلنا بان الاسلام شريعة تستطيع ان تلبي كل احتياجات المجتمع البشري الى قيام ماذا؟ الى قيام الساعة. وحيث أن الزكاة يمثل ماذا؟ عصب البعد المالي لتأمين احتياجات هذا المجتمع الإسلامي. إذن هذا العنصر المالي يمكن أن يجف في زمان أو في كل زمان لابد عنده قدرة على التأمين. ياهو من أنت تقول لي بأنه أقول لك يابا هذا مجتمع أريد أديره أحتاج إلى البعد المالي، يقول أنا أأمن لك البعد المالي منين؟ من أليف. أقول له بابا إذا أليف راح عد شنو أسوي؟ لابد الشارع شنو؟ ينطيني بدائل. اما يقول لي خراخ وش اسوي بعد؟ ماكو بعد مالي، وش نسوي بعد؟ هذا معناه يعني ماكو دوله اسلاميه، هذا معناه يعني اكو من يؤمن البعد المالي في المجتمع الاسلامي او لا يوجد؟ لا يوجد. وهذا يقبل هذا المنطق في الشريعه الاسلاميه او لا يقبل؟ نعم، انت الان تقول لي الخمس الكلام، لا، الشريعه جعلت الزكاه هو ماذا؟ هو المؤمن، ولم تجعل الخمس هو المؤمن. تقول عشان سووا في الخمس؟ اقول سياتي بحثه ان شاء الله، لا تستعجلوا، سياتي بحثه. اذا لابد ان تكون الزكاه قادره على تامين كل الاحتياجات في البعد المالي للمجتمع الاسلامي، سواء في صدر الاسلام او كنا نعيش في عصر الذره او في عصر الاتصالات. وحيث التفتوا جيدا، وحيث ان البعد المالي بحسب تغير المجتمعات ثابت لو متغير. يعني بعبارة اخرى، الثروة وانتاج الثروة والثروة المنتجة هل هي ثابتة لو متغيرة؟ فاذا كانت متغيرة بطبيعة الحال لابد ان يكون البعد المالي ايضا تابع، ماذا؟ تابع لهذا التغير. ولذا احنا قلنا بان العنوان هو ماذا؟ هو المال. وهذا يصدق في سواء كان في صدر الاسلام غنم بقر ابل وتمر زبيب مال، وسواء في زماننا اللي هو اموال ونقود وما ادري كمبيوترات وما ادري طائرات وكذا، ايضا يصدق عليها ماذا؟ ها، متاع ومال. واهل البيت في رواياتهم بعضها ذكروا رقيق، بعضها ذكروا ما ادري متاع، بعضها ذكروا امور. واضح هذا المعنى؟ هذا هو الشاهد العام. طبعا هذا الشاهد العام كما تعرفون هذا الشاهد سيال، مو فقط مرتبط بباب الزكاة، في أبواب متعددة هذا موجود. بعد عندنا وقت، الشاهد الثاني وهو الشاهد الخاص إخواني، وهو من أهم الشواهد وأيضا سيال في نفسه، إن شاء الله يأتي يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.
الله سلام الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.